نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا هني ويا حبابي الشمس المضوية والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخيرات وصباح النعيم إن شاء الله رب العالمين لكل مستمعينا الأفاضل وجمهورنا العزيز. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وإن شاء الله كل عام وأنتم جميعا بألف خير، ونحن يعني على أعتاب شهر الرحمات، وإن شاء الله تكون أيامنا أيام سلام وأمان بإذن الله رب العالمين، ورمضان كريم، وإن شاء الله ربنا يبلغنا رمضان ونعيش أيامه الجميلة ولياليه الفاتنة ونحن بأحسن حال، اللهم آمين. إذن مستمعينا الكرام، يعني موعد تحري هلال رمضان طبعا اقترب، وتفصلنا أيام عن استقبال الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وبالتأكيد مستمعينا الكرام بحاجة إلى شد الهمة إن شاء الله في شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله تظل مساجدنا مفتوحة لنعمرها بتلاوة القرآن، لنعيش للقرآن ومع القرآن وبالقرآن، ويكون رمضان هذا العام رمضان مختلف، ونحن بأمس الحاجة أن نكون من الله أقرب. طبعا مستمعينا الكرام، يعني كلنا ننتظر قدوم هذا الشهر الكريم، وكلنا نترقب يعني الوضع كيف سيكون خلال شهر رمضان المبارك في ظل هذا الانتشار لفيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين. وطبعا الإخوة في وزارة الأوقاف بيجتهدوا، بالإضافة إلى اللجان، بالإضافة إلى أن الناس، أنا وأنت، هو وهي، جاري وجارك، كلنا ونحن يعني نعيش في هذا المجتمع بحاجة إنه يعني نحسن استقبال هذا الشهر. وأول معالم يعني إحسان استقبال هذا الشهر هو التزامنا بإجراءات السلامة والوقاية، لأنه إحنا كلنا نتوق لاستقبال هذا الشهر الكريم بعباداته وب شعائره وبما تعودنا عليه وما يعني نعيشه من أجواء رائعة في هذا الشهر الكريم. فالآن أول مسؤولية هي الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية. يعني نحن اليوم نريد أن ننتمي لقيمة، ونريد أن ننتمي لفكرة، وهي أنه نظل سالمين إن شاء الله حتى تكون المساجد عامرة في شهر رمضان، وهذه بتترتب المسؤولية على كل إنسان عماله بيسمعنا، إنه في الصلاة التزم بالإجراءات المطلوبة. والله في صلاة الجمعة الإنسان يتضايق لما يشوف مواطن جاي على المسجد ومش حامل معه أو مش واضع كمامة، خصوصا في ظرف حساس. يعني في صلاة الجمعة الماضية أحد في عدد من الناس ما هي لابسة كمامات، طب في واحد منهم لا تفصل يعني سنتيمترات عن الشخص الذي يجلس بجانبه، عطس حوالي 3 عطسات، الآن من حق اللي جنبه أنه يعني ومش لابس كمامة، تمام؟ فلا، احنا بأيدينا انه احنا نلتزم ونعيش اجواء شهر رمضان المبارك وفرحة رمضان، نعيشها ان شاء الله بصحتنا بين ابنائنا وبين اهلنا واحبتنا. وطبعا اكيد نحن ننتمي لقيمة محبة كل الناس، ان شاء الله ربنا يعني يعجل بالشفاء لكل من هم على الأسرة البيضاء في المشافي وأصيبوا بهذا الفيروس، وإن شاء الله هم في ميادين الصبر وفي ميادين الأجر إن شاء الله رب العالمين حتى وهم على الأسرة البيضاء. فإن شاء الله هذا يكون في ميزان حسناتهم، والله يكتب الشفاء العاجل ويكونوا بين أهليهم وأحبتهم في هذا الشهر الكريم، وكل مصاب إن شاء الله ربنا يكتب له العافية يا رب.
صحه
طيب مستمعينا الكرام، إن شاء الله سيكون معنا الأستاذ عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وحنستحضر معاه إن شاء الله رب العالمين في سياق هذه الحلقة، حنستحضر معاه الإجراءات اللي هم عملوها كوزارة، وأيضا نستحضر إحنا كمواطنين دورنا والمطلوب منا وفق ما هو مخطط له حتى نستقبل هذا الشهر الكريم إن شاء الله بأحسن حال بإذن الله. أكيد تحياتنا لكل العاملين في الحقل الصحي والطبي، وإن شاء الله يعني تكون الأيام القادمة أيام أفضل إن شاء الله رب العالمين. الآن سنذهب للدكتور عميد مشتهم مدير عام المختبرات في وزارة الصحة الفلسطينية، والحقيقة المختبر المركزي اليوم يبذل جهد كبير جدا في موضوع فرز النتائج وجهود كبيرة في الحقيقة. معنا دكتور عميد، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا دكتور. يعني جهودكم مستمرة يعني منذ ما يزيد عن يعني العام تقريبا، والآن نحن في موجة انتشار جديدة لهذا الوباء. دكتور كيف تعملون في هذه الظروف يا دكتور؟
حياكم الله. بداية أسعد الله صباحكم وجميع الأخوة المستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى أننا نتمنى السلامة والعافية لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني. حقيقة في مختبرات وزارة الصحة ومنذ أكثر من عام ونحن نعمل دون كلل أو ملل بتوجيهات مباشرة من عطوفة وكيل وزارة الصحة. بدأنا منذ بدء الجائحة بتجهيز مختبراتنا لرفع قدرتنا الإنتاجية من عدد الفحوصات، حيث بدأنا ببضع مئات من عينات البي سي آر. اليوم وصلنا إلى حوالي ما يزيد عن 4000 إلى 5000 فحص يوميا بفضل الله عز وجل. نوعيات الفحوصات التي تجرى اليوم بالإضافة إلى الفحص الأصلي فحص البي سي آر، أدخلت وزارة الصحة حديثا فحص الأنتيجين السريع، وهذا الفحص الذي يجرى خلال 15 دقيقة وقمنا بتوزيعه لإجراء في كافة مختبرات المستشفيات ومختبرات الرعاية الأولية ومختبرات وكالة الموت، حيث يجرى بشكل سريع وخلال 15 دقيقة فقط، حيث يستلم المريض نتيجته قبل مغادرة للمكان. وهذا الفحص يعتبر فحص دقيق وفحص حساس ويعطي نتائج ممتازة ويسرع في عملية التشخيص ويخفف الضغط والعبء الملقى على المختبر المركزي في عيادة الأمان. ونحن بفضل الله عز وجل اليوم بوضع أخف ووقع وأقل ضغط مما كان عليه سابقا.
طب الآن دكتور عميد، يعني ما هي آليات العمل، نفس الآليات الآن في العينات التي يتم فحصها وموضوع خروج النتائج؟ أعطينا تفاصيل أكثر لو سمحت.
بخصوص النتائج، الفحص البي سي آر يتم إجراؤه يوميا في المختبر المركزي وفق دورتين، الدورة الأولى هي الدورة الصباحية وفي المساء فهناك دورة أخرى هي الدورة المسائية. فحص البي سي آر حاليا يقتصر عمله على للناس المخالطين، بحيث يتم أخذ عينات للإخوة المخالطين بالإضافة لعينات المسح الشامل وجزئيا للحالات المشتبه فيها. أما بخصوص الفحص الثاني وهو فحص الربد أنتيجين أو الفحص السريع الأنتيجين السريع يتم إجراءه لكافة الحالات المشتبه بإصابتها أي للمريض الذي يعاني من أعراض خلال الأسبوع الأول من الأعراض، بحيث أن أحد محددات هذا الفحص أن يتم إجراءه والمريض يعاني من أعراض. أما في حالة عدم وجود أعراض فإن هذا الفحص يستثنى ويتم إجراء فحص البي سي آر.
طب دكتور، هل أنتم تخرج النتائج، هل نحن يعني خلال الأيام القادمة إن شاء الله قادرين على يعني في موضوع تسطيح أو كسر هذا المنحنى الوبائي؟
بالتأكيد وزارة الصحة ومن خلال الخطط التي تم إعدادها مسبقا بمشيئة الله رب العالمين تعمل جاهدة ومع وزارة الداخلية، ومن خلال الإجراءات التشديد الأخيرة والتي يتم متابعتها ومراقبتها على الأرض على تسطيح المنحنى الوبائي وخفض الإصابات وحماية المجتمع بمشيئة الله خلال الفترة القادمة، وكل الخيارات طبعا مطروحة على الطاولة بحيث يتم خفض هذا المنحنى الوبائي أو العمل على تسطيحه على الأقل خلال الفترة القادمة.
طيب دكتور، في أي شيء يعني تود أن تضيفه في هذا اللقاء دكتور عميد؟
إذا كان أردنا أن نضيف شيئا حقيقة نضيف للمواطن الفلسطيني الذي هو يعتبر حجر الزاوية وهو الضامن الوحيد نحو تسطيح المنحنى الوبائي وخفض أعداد الإصابة، أن لا نستهتر أكثر من ذلك، فلبس الكمامة لا يكلف الكثير، لبس الكمامة أمر ضروري جدا لحماية أحبابنا وحماية كبار السن وضعاف المناعة وأيضا لحماية النفس البشرية، لذلك على الجميع الالتزام بكافة إجراءات الوقاية، كفانا استهتارا حقيقة لنستطيع أن نسطح هذا المنحنى الوبائي، فكل منا يجب أن يقف عند مسؤولياته في خفض هذا المنحنى الوبائي ولحماية أبناء شعبنا وحماية أهلنا وأحبابنا من الإصابة بهذا الفيروس الخطير.
أشكرك جزيلا دكتور عميد مشتهى مدير عام المختبرات في وزارة الصحة، وتحياتنا لك ولكل الإخوة العاملين في المختبرات على هذه الجهود الطيبة. إذن مستمعينا الكرام أكيد متواصلين معكم، وطبعا مفتي القدس وفلسطين الشيخ محمد حسين، ندعو لتحري هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الاثنين إن شاء الله بعد الغد، يعني تحري هلال شهر رمضان المبارك. وكما ذكرنا سيكون معنا إن شاء الله الساعة 10 الأستاذ عادل الهور إن شاء الله رب العالمين، المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. طبعا خلوني أقول إنه الإخوة في الوزارة الإدارة العامة للوعظ والإرشاد نشرت قائمة بأسماء العلماء الجاهزين لاستقبال اتصالات الإخوة المواطنين والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم حول المسائل الفقهية المتعلقة بشهر رمضان المبارك. طبعا لمن يود أن يسأل بإمكانه متابعة صفحة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وموقع الوزارة، أيضا الأرقام موجودة فيه إن شاء الله. طيب مستمعينا الكرام دعونا نشير أيضا أنه سنعطي مساحة إن شاء الله رب العالمين في هذه الحلقة لأحد الإخوة المزارعين، أخونا المزارع محمد الفرة. طبعا الآن بدأنا نرى ثمار البطيخ في محافظات مختلفة في قطاع غزة، وطبعا البطيخ صديق شهر رمضان المبارك إن صح التعبير، ويعني من الأشياء الأساسية. وأنا قرأت قبل يومين أن الإخوة في وزارة الزراعة قرروا عدم استيراد يعني أي بطيخة من الجانب الإسرائيلي، لأنه الحمد لله في اكتفاء ذاتي، وإن شاء الله بيكون المحصول محصول جيد، محصول وفير، محصول طيب إن شاء الله، وفيه البركة والخيرات. حيكون معنا طبعا أخونا المزارع محمد الفرة أحد أعمدة زراعة هذه الثمرة في محافظة خان يونس، سيكون معنا إن شاء الله رب العالمين، ونطمئن من خلاله على هذا الموسم ونستفسر منه ونأخذ منه بعض الاستفسارات إن شاء الله. فبه القلوب يزور قانون، وبه يصح الجسم من علالي. محمد الفرة أبو حمزة. أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هيا الله والله يصبحك بألف خير.
ونصبحكم بالخير والسعادة إن شاء الله يا رب جميعا، نحن والشعب الفلسطيني عام يا رب.
كل عام وانت بألف خير، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم ونحن في طمأنينة وسلام إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب.
طيب أبو حمزة، أنت عارف أنه يعني اليوم وزارة الزراعة الحمد لله أعلنت اكتفاء ذاتي من ثمرة البطيخ، وأنا قلت أنه يعني هذا البطيخ بفوائده وقيمه صديق شهر رمضان المبارك. طمنا كيف المحصول هذا العام، شو اللي زرعينه، كيف الأمور، كيف المتابعة معكم من قبل وزارة الزراعة؟
والله الحمد لله يعني المحصول جيد جدا، يعني تقدر تقول كمان ممتاز، يعني بده إن شاء الله من بداية يمكن تقريبا من 10 رمضان ممكن يكون متواجد في الأسواق اللي هو محصول البطيخ بشكل طبيعي اللي هلقيت موجود في الأسواق. هذه كميات بسيطة، يعني هذه ماشي الكل بقدر يشتري، ليش؟ لأنه هذا بنزرع كميات بسيطة لحاليا، أما اللي من هال لعشر رمضان هيكون موجود يعني في تناول الجميع إن شاء الله.
طب الآن يعني في العاشر من رمضان أنتوا بتبدأوا قطف البطيخ يعني؟
إن شاء الله المساحات المزروعة هلقيت بدأ من عشر رمضان، ونروح إن شاء الله يعني من نص رمضان بتقدر تقول كمان بنوجد أكثر في الأسواق. ليش؟ لأنه هذا مساحات بتنزرع، مساحات كبيرة وبتنزرع على النايلون. هذاك اللي موجود هالبيت هذا بنزرع في حمامات، في يعني في بيوت بلاستيكية دافة. هذا لا، هذا الحين طبيعي، يعني الحين مرفوع عنه النايلون وفي بطيخ وكله 100%، بس بده اللي هي عملية الحم إن شاء الله عشان ينزل في الأسواق.
طب الآن البطيخ اللي بدوا الناس يشوفوه في المحلات، هذا أنت بتقول إنه بنزرع في حمامات، لكن خلينا نحكي عنه كثمرة، الجودة والأفضلية ويمكن بنزل هذا بعض المزارعين بزرعوه عشان يلحقوا سعر البطيخ في الأول، فشو يعني من خلال خبرتك يعني تقييمك لهذا الموضوع؟
من ناحية الثمرة والمحصول ممتاز جدا جدا. البطيخ اقل ثمره بتستخدم لها مبيدات، هذه حاجه، لانه مده عمرها طويله والمبيدات لها يعني على فيش حاجه انها تغير في حياتها، هذا شيء. بعدين بالنسبه لانه المزارع بزرع صحيح، لكن هو بيجيبش الانتاج تبع الغلي تبعه، يعني بكون غالي لانه ما فيش انتاج، يعني الحمام كله الدلوم ممكن ما يكملش 3 طن، لكن في المقابل انه في نوع اللي بده ينزل اللي انا بحكي لك عنه ممكن دول يجيب 6-7 طن، وفي بعدي عروة ثانية بنقول عنه الرقعة اللي لما برخص خالص ممكن يجيب 10 طن، يعني كل حاجة عقد مستواها بتجيب سعر. يعني تقريبا لو تيجي يعني اللي زرع بدر عشان يخليه فاقة في السوق، هذا بكون من باب انه عنده اراضي زراعية واسعة متأجر او اشي فبده يشكل، اما هي يعني بتلاقي يمكن تقريبا قيمة الربح متساوية يعني كلها نفس الاشي، لكن سبحان الله اللي حاليا في له ناس يشتري، وكمان فترة في ناس وفي وقت الكل بيشتري.
انت تو حكيت انه يعني القطفة الاولى والتانية اللي هي الرقعة، شو الفرق بين التنتين يا ابو حمزة؟
الرقعة بهمهاش اي نوع ارض، يعني بتقبل ارض لو شوية فيها شوية امراض بتقدر يسيطر عليها اللي هو البطيخ اللي احنا بنحكي له الرقعة. ليش؟ لانه الام قرع والبنت بطيخة، يعني برجع البطيخة على القرعة، فايش بتسوي؟ بتدي نتيجة البطيخ هذا الأحجام الكبيرة، بطيخ صحي جدا جدا، بقدر أقول الكلام هذا في وزارة الزراعة، يمكن من أفضل أنواع البطيخ، لأنه هذا حتى أي نعم بيد بلزمهش، أي نوع
يعني هذا بلزم، هذا بنزل بكون بعد ما ينزل البطيخ اللي هي القطفة الأولى اللي هو حنشوفه بعشرة رمضان،
بعديه مباشر، هذا بنزل المناطق اللي هي مناطق بيت حنون وبيت لاهي بتزرع بكثرة، وصدقني انه بطيخ ممتاز 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 واحجام.
هذا هنو شو شكله هذا، ذكرنا فيه يا ابو حمزه؟
هذا بتلاقيه مبروق، فيه بنقول له كريمسون احنا رقعه، وفي اودم اصفر عادي بس احجام عاد بيختلف عن الموجود حاليا في السوق. حتى في شويه حاليا من اللي في السوق زرعينه في الحمامات رقعه بكونش بالافضليه اللي فيها العادي الطبيعي، في بتلاقي حجمين في السوق اليوم، بتلاقي حجم دفش ومش حلو، وبتلاقي في حجم صغير وزاكي هذا الثاني.
طب انت ابو حمزه كم دلم زارع هذا العام؟
والله يعني واخواني وشرايكي يعني عنا يمكن بيجي 120 دلم.
اللي هو بطيخ.
هذا ان شاء الله تعالى احنا حنبدا ان شاء السميع العليم من الله تاخر، يمكن من بعد 15 رمضان 12 رمضان زي هيك، وبنضل مستمرين يعني بنوقفش لما نخلص. بعدين بيجي كمان في الشمال، وفي يعني تقريبا اكثر كميه بطيخ في المحررات، يعني اراضينا احنا محررات وين هذا موجود الحمد لله.
صحيح احنا زرناكم اكثر من مره ابو حمزه وشفنا حجم شغلكم وما شاء الله عليكم. طيب
في كل وقت.
ابو حمزه بدي اسالك الان، يعني هذه الايام يعني ايام موسم عندكم وانتم منشغلين فيها انتم عمالكم، حدثنا عن يعني خلينا اقول اجواء عملكم، متى بتطلعوا وكيف بتبداوا شغلكم ومتى بتفطروا وبتتغدوا في اراضيكم ولا بتروحوا، حجم الجهد اللي بتبذلوه، اعطينا خلينا اقول نموذج يومك يا ابو حمزه في وقت هذا الموسم المهم عندك.
عشان اكون صادق معك وصريح، انا يوم 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 لازم اصلي الفجر في المساجد، اي مسجد موجود لاقرب نقطه عمال اللي بروح اصلي الفجر فيه، هذا يوم. وعندي بالحقني يوم في الاسبوع كمان لازم اطلع على 12 في الليل، ليش؟ بناء على جدول الكهرباء، لانه عندنا مساحات واسعه واحنا بنستنى، يعني قديش 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 بنستنى ساعات الكهرباء، هذه حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للعمال، عندنا نظام عمالنا، في من العمال اللي ثابتين، هذول اكلنا وشربنا، ايش انا باكل وبشرب بياكل العامل زيي، إلنا فطور مع بعض وإلنا غدا مع بعض، كله بنعمل أكل وشرب مع بعض وبناكل إحنا وعمالنا. في العمال التانيين هدول، هدول المشكلة، هدول الله يكون لهم معين، هذا تبع الساعة، هل هم لقيت بيشتغلوا عندي، هذا بياخد 6 شيكل في الساعة، هذا قديش يكون في شغول، تعال بلغ بدك 10 بيجوا 30، يعني إذا كان نصيب الواحد كان بده يشتغل له 5 ساعات ممكن يشتغل 3. ليش؟ لأنه يعني البطالة يعني أنت شايف بعينك. هذول بستنوا الموسم السني اللي هو موسم البطيخ والبصل والبطاطا، بتشغلوا فيه يعني الحمد لله، يعني بصح لهم يعني ما يعادلها لما يلوم حصان على بعضها، يمكن يعمل له في الموسم زي هذا كل واحد منهم 1500 شيكل 1600 شيكل بينصب عليهم، يعني متواصلات، يعني شغل متواصل بستة شيكل الساعة شبه يومي، يعني بيشتغل رقم يوم ورا بعض، هذول بترزق فيهم. وبعدين فيش ما يشتغل بياخذ خضرة كمان وبينبسطوا 100%. لكن عاد قد ما بدك تستوعب بديك عدد أكثر، قد ما بدك تستوعب، ليش؟ لأنه الكل قاعد.
طيب أبو حمزة، الآن يعني حينزل البطيخ كما ذكرت في شهر رمضان، يعني في الأيام الأولى من شهر رمضان، بوفرة 10 من رمضان تقريبا. الآن يعني خلينا أدخل لموضوع جودة هذا البطيخ، وإحنا كل سنة لابد أنه إحنا ندعم المزارع ونبين الحقائق ونزيل أي مخاوف إن صح التعبير. الآن اليوم الحمد لله أصبحت متابعة الإخوة في وزارة الزراعة متابعة كبيرة جدا ودقيقة، ومتابعة لموضوع الأدوية والمبيدات، ومتابعة يعني أنت عارف مرات قبل سنوات كنا نسمع بإشاعات حتى تبين انه مرات مصدرها خلينا اقول اطراف معادية لنجاح غزة في صناعة اقتصادها بايدها، وحتى كان في جهد اسرائيلي في الاعوام السابقة انه لضرب المنتجات الوطنية الفلسطينية بصفحات على الفيسبوك واعلانات ممولة، وانه في مواد كيميائية والى اخره. بغض النظر عن كل هذه المسميات، الان انت كمزارع بأمانة شو اللي بتقوله للجمهور اليوم فيما يتعلق بالجودة، وانت شايف اليوم معركة العالم كله معركة مع الصحة ويعني المحافظة على الصحة يا أبو حمزة؟
بالنسبة للبطيخ فيش أي نوع دواء خطير بنحط له، الدواء الوحيد اللي هو ممكن عشان غلي التعقيم انه يستخدم له في بداية عمره، رغم ان البطيخ هذا عمره 5 شهور، انا هذا اللي بدي اقصه في رمضان، هذا انزرع في 2012، احسب لرمضان قديش بيقوله. في المقابل اللي هو الدواء الوحيد اللي ممكن يكون خطورته ومش هيستمر في البطيخ اللي هو النمكور، وممنوع منعا باتا نهائي تطلع منه قزازة الا بشراف من وزارة الزراعة، مش سهل. اقول لك لحقت في المزارعين، لو مزارع فيش عنده ثقة يعني ما من ناحية الوزارة انه ما تنسقش فيه، تقول له هات القزازة الفاضية بعد ما تديرها، عشان انه ما يستخدمهش لغرات تانية وياخذوا لصنف، يقول له مثلا بدي يلا البصل تلع الخزين ماشي، للبطاطا ماشي. اليوم فيش اي مشكلة في مستحيلات انها تواجه البطيخ تبع الموسم هذا ولا الموسم اللي بعديه، هذه حاجة. تاني حاجة بدهم ياخذوا المواطن ياخذ في الاعتبار انه السقع هذا حاجة اساسية بأثر في البطيخ، في لون البطيخة من جوا، البطيخة بتكونش مريضة، لكن اليوم الجو قاعد بتقلب على البطيخ كل يوم في حال، هنا اليوم سقعة، كل اقول لك سقعة كأنها 40، فبتلاقي البطيخه بدها تستوي، لكن جاها يوم سقعه بغير في لونها من جوا، فهذا بكونش مرض. وانا مستعد اي يوم تصير مشكله هي جوالي حطه على الهواء، وانا مستعد نطلع على اي مختبر في وزاره الزراعه في الجامعه الاسلاميه ويفحصوا هل في مرض ولا لا. الجو بيلعب دور كبير في البطيخ، اما للامانه انا اتلقاها في نفسي انه ما في اي نوع. واكبر دليل انا اليوم زرع بطيخ، يروح يشوف الشمل المديرات اللي ماخذها، يروح لغير الاصفر، يروح لغير فلان، يروح لفلان يشوفوا ايش بياخذ، ايش بياخذ. يعني مستحيل انا اخذ دواء بس غي، لا بدي اخذه بدي استخدمه. يعني اليوم المحلات اللي بتعامل معها يشوف انا ايش باخذ منها، من المستحيلات يعني.
ما شاء الله على هذه الثقه. طيب ابو حمزه، الان شو نصيحتك للناس يعني عند شراء هذه الثمرة؟ يمكن انت بخبرتك بتزرع صح، لكن في غيرك بزرع غلط وبكون البطيخ مش حلو وبس منظر بطيخ، لانه الناس بدها تستشعر الحلاوة في ثمرة البطيخ، تمام؟ فشو قصة البطيخة اللي بتطلع حلوة زي العسل وبطيخ ثاني ما في حلاوة، يعني مجرد شكل واسم بطيخ؟
100%، اللهم صل على سيدنا محمد. لقيت البطيخ اللي هو العادي اللي بده ينزل هالقيت، هذا جاء جو 100% انه يدي في حلاوه اللي هي قصه البروده وال100%. المشكله في البطيخ العروه الثانيه يمكن يكون كصحي يمكن رقم واحد اللي هو الرقعه، انا والله ما بزرعه لكن بزرعه اخواننا في الشمال، يعني المناطق الشمال كلهم بزرعوه هو. صدقوني يا جماعه وانا بحكي الكلام هذا وانا مسؤول عليه قدام ربنا، يمكن من افضل البطيخ اللي هو الرقعه، صحيح شويه قل الطعم فيه لكن صحي ممتاز جدا جدا جدا. والله احضرنا له كذا محاضره، انا يعني اروح بالصدفه ولاقي محاضرات واسمع لها، اشهد بالله بطيخ ما فيه اي شوائب ولا حاجه، صحيح اقل شويه في الطعم لكن كانتاج وكصحي و100% 100%. هذه حاجه. ثاني حاجه، البطيخ مواسم، هذا ممكن يجي جو حامي سقعة اشي هو اللي بأثر في طعميته حقيقي. يعني ممكن كمان احنا عندنا قلة البيع، ممكن بعد احيان تبخر القطف، يعني ما تصيرش قطع البطيخ وتبدا على سواق، تيجي الشمس بتعمل فيه مشكله بيطلع البطيخ من جوا. يعني المواطن لازم يستوعب انه الاشياء هذه كلها برضه الجو بيلعب دور كبير فيها.
طيب شو نصائحك لما يشتريوا البطيخ؟
المفروض كل واحد يشتري بطيخ اساسا، لانه البطيخه الفاكهه الوحيده بدي اقولها للمره المليون، هي البطيخه اللي يجي يطلع فيها صح. البطيخه هي الوحده الوطنيه، كل الفصائل في البطيخه، وبدي كل الناس يستوعبوا الكلام هذا، حتى بالذات بطيخ غزه. يعني انا امبارح بحضر برنامج بيفتحوا موسم بطيخ في اريحة مزيع، احنا عندنا الحمد لله بطيختنا هذه اللي بدها تنزل هالقير، والله كل الفصائل موجوده فيها.
كيف يعني؟ فيها صح المواطن. ايش دخل البطيخ بالفصائل يا ابو حمزه؟
انت تطلع في البطيخه، تطلع بتلاقيها داير ما يدورها كله في قلبها من جوا، وكله كل الفصائل الحمد لله الوحده الوطنيه في البطيخه عندنا. وانا قبل هيك قلت
هذا دير بالك اذا تفضل
قلت قبل هيك العجلات الكوفيه وطلع صحيح، لما طلع الحمد السوفير وشرحها للناس طلع الكلام حقيقي.
انت الاخضر حماس والاصفر صحيح. فتح
بتلاقيها لما بتكون قاعدة على الأرض صفرة، على الأرض اللي داير ما يدور حماس جوا في قلبها، الجبهة الشعبية الحمار، الجهاد الإسلامي البزر، حتى كل أقول لك حتى الأحرار في قلبها كلهم الحمد لله.
إن شاء الله ربنا يوحدنا ويجمع شملنا وإحنا كلنا في سفينة واحدة والله، وأبناء شعب واحد، والأصل دروس التاريخ.
حياك الله،
اتعلمنا هذا الكلام. طب أبو حمزة
تفضل،
بدي اسالك سؤال، انت الان كيف بتاكل ثمره البطيخ؟ في ناس بياكلوها مع الزعتر مع الجبنه، في ناس انت الان كيف بتاكلها يا ابو حمزه؟
والله احنا بالنسبه لنا عشان احنا اللي بنزرعه احنا بندورش انه نروح ناكله مع احنا بنشكح احنا وعمالنا وبناكل، لكن في صحيح كلامك وهو من ناحيه الصحه اشهد بالله صحه والحمد لله. الحمد لله هذا كله كان اموال تروح على احتلال اسرائيل، اليوم الحمد لله بعد رب العباد ووزاره الزراعه أشهد بالله إنه عملنا اكتفاء بطيخة واحدة ما بنجيب، بطيخة واحدة من عند الاحتلال ما بنجيب، وهذه الثمرة اشتغلناها صح. الحمد لله.
الحمد لله، الاكتفاء الذاتي هذا قيمة، وبالمناسبة الكلام هذا له أبعاد استراتيجية إن صح التعبير بلغة السياسة والاقتصاد، عندما يستطيع مجتمع من المجتمعات أن يحقق اكتفاء ذاتيا في هذا الجانب. عموما صحيح. مستمعينا الكرام، ابو حمزه في اي شيء بدك تضيفه؟
بدي الله يديك الصحه ويوضع فيك البركه وربنا يصلح حالنا يا رب ويبعد عنا
نور.
يا رب.
حبيبنا يا أبو حمزة، شكرا، شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا، وتحياتنا لكل مزارع فلسطيني يعيش مع هذه الأرض وببركة هذه الأرض وبخصوبة هذه الأرض وفي هذه الأرض التي تجمعنا جميعا، ويعني تقول لنا أننا يجب أن نكون في ميدانها عاملين مكافحين منتجين، نعيش السلام والأمان وكل معاني يعني الخير والتفاؤل في فلسطين العزيزة الغالية وبين أبنائها وكل أبناء شعبها الأعزاء الغوالي، وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وإن شاء الله يعلمنا التاريخ وتعلمنا المواقف إنه ليس لنا إلا بعضنا البعض، وليس لنا إلا أن نعيش في حدود رسائل الخير إن شاء الله، ورسائل البركة ورسائل الانتماء لهذه الأرض المباركة.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
أنا لابد أرجع لك وعود
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
طيب مستمعينا الكرام، أكيد متواصلين معكم. الآن سنذهب للدكتور عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. دكتورنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياك الله وأهلا وسهلا بك معنا، وتحياتنا لكل الإخوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. دكتور عادل، يعني كلنا نتوق لشهر رمضان المبارك، ما هي استعداداتكم أولا قبل أن ندخل في موضوع التوجيهات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وصباح الخير لك ولجميع المستمعين عبر هذه الإذاعة المباركة. الحقيقة يعني أود أن أشير وأؤكد بما يخص موضوع شهر رمضان المبارك أن الوزارة، وزارة الأوقاف، حريصة وبشكل كبير جدا، بل وتجعل ذلك في أولوياتها بما يخص موضوع الصلاة في داخل المساجد خلال شهر رمضان، ولا تريد ولا تحب أن يتكرر نفس النموذج والسيناريو السابق في شهر رمضان العام الماضي بما يخص إغلاق المساجد، وهي تبذل كل ما لديها من مجهود ومن توجيه ومن إرشاد من أجل يعني إتمام هذا الأمر على خير وجه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأن يصلي جميع الإخوة في داخل مساجدهم في هذا العام في شهر رمضان المبارك، لا سيما ونحن على أعتابه ولا يفصل بيننا وبينه إلا أيام قليلة، ولكن وبكل صراحة ووضوح أقول أن ذلك يرجع إلى طبيعة الحالة في داخل قطاع غزة لما يخص موضوع انتشار الفيروس وارتفاع معدلات الإصابة في داخل قطاع غزة بين المواطنين، وهذا يعود إلى مدى التزام المواطنين ليس فقط في المساجد ولكن في جميع المرافق العامة وبقية يعني تفاصيل حياتهم بما يخص الالتزام في إجراءات السلامة التي حددتها وزارة الصحة وأشارت إليها وزارة الأوقاف في جميع تعميماتها. لذلك شدة الالتزام هذا مؤشر ويعطي نتيجة واضحة بانخفاض مستوى الإصابة، وإذا حدث ذلك وذهبنا إلى مستويات منخفضة من الإصابة وحافظنا عليها بالتأكيد سنصلي في مساجدنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان هناك يعني نسبة كبيرة من الاستهتار وعدم اتخاذ إجراءات السلامة ستكون النتيجة لا سمح الله مغايرة وفيها توسع في انتشار هذا الفيروس وارتفاع في معدلات الإصابة، مما سيعني يدفع المسؤولين إلى اتخاذ جميع إجراءات الدفاع عن المواطنين والحفاظ على سلامتهم التي من ضمنها إغلاق المرافق العامة. وقد تطول هذه الإغلاقات جميع مناحي الحياة ليس فقط يعني المدارس أو الصلاة الأفراح أو المرافق العادية والأسواق، ربما تذهب إلى أبعد من ذلك. لذلك الأمر أعتقد أنه مرهون بمدى التزام المواطنين ووعي المواطنين في داخل قطاع غزة.
طب الآن دكتور عادل، يعني كلنا نتمنى أنه تظل المساجد مفتوحة في شهر رمضان المبارك وإن شاء الله يكون ذلك، لكن هذا بحاجة إلى رسالة التوجيه والتأكيد عليها من قبل الوزارة، وأنتم أشرتم إلى ضرورة تهيئة المساجد لاستقبال المصلين، تشكيل لجان من الأحياء وإدارات المساجد لعمليات التعقيم والتنظيف، وأيضا موضوع التباعد الجسدي. يعني هل هذه التوجيهات الآن تعتقدون أنها كافية، وشو رسالتكم في هذا الجانب دكتور؟
يعني نحن ومن اللحظة الأولى وضعنا عمل يعني إجراءات عمل أو دليل إجراءات للمواطنين يرشدهم إلى كيفية التعامل والتصرف وهم في داخل مساجدهم، وكان من ضمن ذلك تشكيل لجان الطوارئ في كل مسجد، لجنة الطوارئ تتابع مدى التزام المواطنين بهذه الإجراءات، وكذلك تعميم الإجراءات والتأكيد عليها عبر البيانات الأوقاف وعبر الإذاعات والفضائيات وعبر التعميم في داخل المساجد وعبر المتابعة الميدانية الحثيثة من قبل لجنة الطوارئ على سلوك المواطنين ورفع التقارير اللازمة بهذا الخصوص. أعتقد أن الذي يعني استطعنا أن ننجح فيه خلال الفترة الماضية بأن المساجد ليست حسب التصنيفات، حسب تصنيفات الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الداخلية، المساجد ليست مكان لانتشار الأوبئة. هذا جاء عبر جهود الوزارة بإلزام المواطنين باتخاذ إجراءات السلامة وعبر إدراك المواطنين ووعيهم بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات التي أعطتنا نتيجة بأن المساجد ليست متهمة في انتشار الفيروس. أعتقد أن هذا الاستنساخ هذه التجربة على جميع مرافق الحياة داخل قطاع غزة بالتأكيد سيؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة.
طب دكتور عادل، الآن نتحدث عن شهر رمضان، نتحدث عن صلاة التراويح وفيها اجتماع الناس، شو خططكم في هذا الجانب خاصة في صلاة التراويح؟ كيف سيكون الحال في حال استقرت الأمور على ما نحن عليه الآن؟
يعني إذا استمرت الأمور يعني بهذه الطريقة ولم تتخذ إجراءات عامة يعني أكثر من ذلك تشددا تجاه هذا الأمر، فالوزارة مستعدة لاستيعاب المواطنين في داخل المساجد على ألا تزيد نسبة الاستيعاب عن 35% من السعة العامة للمساجد. طبعا ذلك ضمن اتخاذ إجراءات السلامة الضرورية وهي التباعد وسجادة الصلاة وكذلك الكمامة أو القناع، قناع الوجه، وعدم التسليم باليد وعدم المكس في المسجد في يعني خلال هذه الفترة بعد أداء الصلوات. أيضا الأمر يعني متروك للمساجد التي قد يحدث فيها اكتظاظ بضرورة استخدام الساحات المرافقة والملاصقة للمسجد، الساحات المكشوفة التي تتميز فيها بعض مساجدنا في داخل قطاع غزة، أو اللجوء إلى ساحات أخرى، ولكن ذلك يكون بالتنسيق مع وزارة الأوقاف من أجل ألا يكون هناك أي اكتظاظ في داخل.
نحن نرى نموذج صلوات الجمعة، البيت الداخلي يمتلئ، الناس عادي يصلوا في أرض بجانب المسجد، في حتى لو كان الأمر في بعض الأحياء قريب من الشارع أو بعض الأراضي الفارغة، صحيح؟
نعم هذا يحدث، ولدينا اللجان المتابعة لهذا الأمر. أنا رأيت أكثر من مرة بأن آذن المسجد يقف على الباب حتى إذا شعر بأن المسجد قد أخذ السعة الاستيعابية اللازمة وهي 30 أو 35% يقوم بإغلاق الطابق الأول وترك المجال للمواطنين بأن يصعدوا إلى طوابق أخرى أو أن يصلوا في الساحات الخارجية.
طيب الآن رغم كل هذه الإجراءات وهذا الجهد الإعلامي وأيضا جهدكم وجهد وزارة الداخلية وجهد وزارة الصحة والنتائج التي يستمع لها الناس وانتشار هذا الوباء اليوم بين معظم العائلات، والآن الحديث يعني عن 10 وفيات خلال 24 ساعة في محافظات قطاع غزة، تسجيل 10 وفيات و1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا هذا خلال 24 ساعة الماضية. لكن يا دكتور عادل، في ناس مستهترين لا يلقون بالا لا لهذه الجهود لا 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 للمجتمع، ولا يلبس الكمامة ولا حتى يأتي بسجادة الصلاة، وللأسف هذا يرى. ودعنا نقول إنه الحقيقة المرة أحسن مليون مرة من الوهم المريح. الآن هذا الشخص المستهتر، من الذي سيقف يعني في وجهه في المسجد لما يأتي يصلي بدون كمامة؟ هل المصلين التانيين؟ لا طبعا كله ساكت، انتم مش راح تضلوا موقفين مراقب في كل مسجد، الشرطة مش راح توقف شرطة عند كل مسجد، فشو يعني حل هذه القضية يا دكتور؟
الحقيقة يعني أول هذا الأمر يرتكز على وعي المواطن واستشعاره لخطورة هذا الأمر، حيث أن الاستهتار في هذا الأمر قد يؤدي إلى أن يفتك الإنسان بنفسه أو بغيره من أهله أو من أصدقائه، وقد يكون سببا لا سمح الله لإيقاع الأذى البليغ والكبير إلى حد الوفاة بغيره من حيث لا يدري أو من حيث يستهتر، فقد يكون هذا الاستهتار هو سبب هذه المشكلة أو هذه، فأنا نقول يعني الجريمة التي يعني كانت بسبب استهتار وتعمد استهتار البعض، وأنا أتعمد بأن أصفها بأنها جريمة، لأن من يفهم ويعلم بأن هذا الاستهتار سيؤدي إلى قتل نفسه أو الإضرار بنفسه أو الإضرار بغيره أو قتل غيره، فإنه بذلك يتعمد إلى الذهاب بجريمة هذا الأمر. لذلك لابد أن يتحمل الإنسان هذه المسؤولية وأن يعرف بأنه بفعله هذا يخالف نص الشريعة ويخالف ما ذهب إليه الإخوة من الفتاوى التي تم تعميمها في داخل قطاع غزة، ويقع في الإثم العظيم، فبدل أن يتحصل على الأجر بذهابه إلى المسجد قد يعني لا سمح الله يتحصل على الوزر العظيم. هذا أولا. ثانيا أنا أقولها بشكل واضح أن هناك أيضا مسؤولية تقع على وزارة الأوقاف وعلى اللجان العاملة في داخل المساجد لمتابعة هذا الأمر بشكل دقيق وعن كثب، والمساجد التي تكون الإشارة إليها بأن روادها لا يلتزمون لأن روادها لا يلتزمون بإجراءات السلامة يجب أن تغلق فورا، وهذا الذي تعمل عليه الآن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
واضح مثلا لمؤذن المسجد أو المسؤول عن المسجد أنه يعني يكون هو المقيم وهو اللي يتواصل معكم ويعني يتم اتخاذ هذه القرارات، هل هو هذا ضمن صلاحياته الآن؟
الآن في كل لجنة في المساجد في كل مسجد من المساجد في داخل قطاع غزة هناك لجنة طوارئ مكونة من إمام المسجد والآذن والمؤذن وكذلك الإخوة النشطين الرواد المسجد أصحاب المسؤولية الحقيقة يعني، وهذه اللجنة في على استمرار مباشر ومتواصل مع لجنة الطوارئ المركزية في وزارة الأوقاف، وأي إشارة بهذا الخصوص إلى أن هذه الرواد لا يلتزمون بإجراءات السلامة يتم إغلاق المسجد.
طيب دكتور عادل، في أي شيء حابب تختم فيه؟
يعني ما أريد أن أختم به بأنني يعني أذكر ما ذكرته أنت في بداية الأمر، أننا يعني في هذه الأوضاع وفي هذه الأوقات نعيش في ذروة هجمة ثانية من الفيروس، والأمر ليس باليسير، الأمر خطير جدا، وعلى جميع المسؤولين أن يتحملوا، وعلى جميع المواطنين أن يتحملوا مسؤولياتهم، ليس فقط في المساجد، عليهم أن يعينوا حكومتهم ويعينوا يعني أصحاب القرار في محاصرة هذا الفيروس، وذلك لا يتم إلا عبر الشعور بالمسؤولية واتخاذ جميع إجراءات السلامة التي نصت عليها وزارة الصحة في جميع الأماكن وليس فقط في المساجد.
نعم، أشكرك جزيلا، شكرا لك دكتور عادل الهرى المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على وجودك معنا وهذه المداخلة.
هذا البرنامج برعاية أريدو. أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
عالراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس،
عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما
شام سمعونا
عليهم.
الآن معنا الأخ إبراهيم هنية وهو من جرحى مسيرات العودة. إبراهيم سلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله يا إبراهيم، كل عام وانت بألف خير.
وانت بألف خير وصحة وسلام وجميع العاملين اللي ذات فضلك.
حياك الله يا إبراهيم، تفضل.
ألقيت أستاذ العزيز جرحى مسيرات العودة كل شهر على نفس الموال، مرة بنزل الرواد في 3 شهر، مرة في 5، مرة في 10، مرة في 15، مرة في 17، وكل مرة بيطلعوا حجة جديدة بقول لك إيه عشان الزحمة والدولار والكلام هذا. طب احنا لو وقتش يعني احنا نضل مهمشين من قبل المسؤولين بصفة عامة.
يعني انت الان المشكلة انه الراتب بتأخر يا ابراهيم؟
الرواتب بتتأخر باستمرار.
انتوا متى متعودين تطلقوا الراتب؟
كنا متعودين ناخذ الراتب 3-4 شهر بعد موظفين حماس، لكن صار الشهر اللي فات 17 واللي قبله 15 واللي قبله 13.
طيب ابراهيم انا يعني احنا مش عارف شو ممكن احنا نعمل في هذه القصه، لكن اللهم صل على سيدنا محمد، حنحاول اخونا المخرج بحاول ان شاء الله نحاول نوصل صوتكم على الاقل. ويعني سبحان الله هو موضوع الرواتب هذا والمساعدات اللي بتنزل موضوع شويه في لخمه، خاصه مع انتشار الفيروس وآلية تنزيل الراتب واليوم كشوفات المنحة القطرية. إن شاء الله ربنا يكون بالعون يا إبراهيم ونحاول نوصل صوتك، وهينا تركنا هذا الصوت يصل إنه المسؤول في النهاية عن هذا يعني الركن من أركان المجتمع لابد إنه يستحضر إنه هو عندما يؤخر الراتب أو هذه الدفعة هذا معناته أنه في يعني خليني أقول في تضرر على جريح فلسطيني وعلى يعني من يتأخر عليه الراتب، خاصة أنه إحنا أمام استقبال شهر رمضان. إبراهيم في أي شيء بدك تختم فيه؟ شكرا شكرا يا إبراهيم.
يا جرح الطفل في غزة ودموع الأهل، ظهر تفاح في كروم البلد، جرحك ظهر تفاح، دمك مسك فواح ما باعه أحد، دمك مسك فواح، جرحك ظهر تفاح في كروم البلد، جرحك ظهر تفاح، دمك مسك فواح ما باعه دمعك على الجراح من عينك شرد، دمعك على الجراح من عينك شرد، صوتك صدى موال في ليلة برد، يا جرح الطفل في غزة ودموع الأهل، يا جرح الطفل في غزة ودموع الأهل. لهيب النار في صدر العداء، جرحك لهيب النار، دمك سراج الدار عطول المدى، دمك سراج الدار، جرحك لهيب النار في صدر العداء، جرحك لهيب النار، دمك سراج الدار عطول دمك سراج الدار، وانت نشيد صغار في يوم الردى، وانت نشيد صغار في يوم الردى، وانت غضب احرار في كل الارض، هي يا جرح الطفل في غزة ودموع الاهل،
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية. فلسطيني أنا اللي اسمي يكفيني
أنا الصامد على أرضي ورافع على السما جبيني
فلسطيني فلسطيني
فلسطيني فلسطيني أنا اللي اسمي يكفيني أنا الصامد على أرضي ورافع على السما جبيني
فلسطيني فلسطيني
فلسطيني ويا نيالي عزيز وراسي بالعالي وحب بلادي طوالي بدمي وبشراييني فلسطين ودهون وبس عموتي هالوطن ينمس أنا روحي في دال القدس لبي لو تناديني
فلسطيني. طيب مستمعينا الكرام يعني وصلنا إلى نقطة الختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان بلوغا يحسن حالنا إن شاء الله ويهذب نفوسنا ويطهر قلوبنا إن شاء الله رب العالمين. وطبعا خلونا نشير إنه إن شاء الله ربنا يوسع الرزق على الجميع، ويعني تكون في استحضار من قبل المسؤول إنه على أعتاب شهر رمضان المبارك لابد إنه كل إنسان يكون ماخذ حقه فيما يتعلق براتبه، على الأقل بالاستثناء اللي إحنا عمالنا بنعيشه في الظروف الصعبة، وأيضا في حضرة استقبال شهر رمضان المبارك. والآن تم تفعيل الرابط الخاص بالمنحة القطرية، وإن شاء الله ربنا يبارك للجميع. وأيضا أصحاب يعني دائما ما ننتمي إلى رسالة نفع الناس حتى لو بالصوت وبالكلمة، فالكلمة من الممكن أن تكون محفزا لأن نستحضر القيم التي يجب أن ننتمي لها في مشوار الحياة إن صح التعبير. فيعني نتمنى إنه الغني يتذكر الفقير في شهر رمضان المبارك. وأنا على الهواء مباشرة وبنية النفع وبنية استحضار هذه القيم، هذه القيم اللي هي من عمق ديننا الإسلامي. كل إنسان ميسور الحال، انتبه، لا تركز على نفسك، لا تجعل مركزيتك نفسك وبيتك وأولادك، انتبه إلى أخوك، إلى جارك، إلى فقير تعرفه، إلى يتيم تعرفه، وانوي من الآن، انوي من الآن وأنت تستمع، يعني إن شاء الله ربنا يفتح عليك ويبارك لك في رزقك، ويعني تشعر بالوفرة في حياتك إن شاء الله رب العالمين. نية إنه اللي بتشتريه إلى بيتك تجهيزات رمضان اللي إحنا كلنا عارفينها، كل إنسان يشتري لبيته ولبيت آخر أو لبيتين اثنين أو حسب مقدرته. وحتى لو كنت ميسور الحال حاول تتذكر من هم يعيش في ظروف أصعب منك، لو حتى بمساعدة قيمتها 20 شيكل، الأمر سيعود عليك بالنفع ونشوة عمل الخير وصناعة المعروف. أقوى أقوى مدارات العمل خلينا أقول المدارات الإيجابية في حياة الإنسان هو يعني طاقة العطاء وطاقة نفع الناس. فنتمنى إنه يعني هذا الكلام نقوله، والنية هي نفع الناس لبعضهم البعض في هالأيام الفضيلة، الأيام المباركة، لنعيش نحن بفرحة في استقبال هذا الشهر الكريم، ويعيش الأخ الجار الفقير المسكين اليتيم هذه الفرحة، ونستحضر هذه القيمة الآن الآن. يعني لما تشتري أغراض رمضان إذا أنت ميسور الحال أضرب ضرب 3 مثلا وأعمل لـ3 يعني ما يدخل السرور إلى قلبهم في شهر رمضان المبارك. أذكر أنا بدي أختم بهذا الموقف إنه السعادة لا حدود لها يا جماعة الخير. إحنا الآن في أطفال قادرين إنهم يشتروا فانوس رمضان، تمام؟ هذه أيقونة رمضان عند الناس الآن، أحبال الزينة والإضاءات وخلينا أقول يعني الهوية الرمضانية في بيوتنا. والطفل إذا طفلي قادر والله أنا حشتري له فانوس وحله يحله ينبسط في شهر رمضان المبارك. ف فما بالك لو نستحضر قيمة ويعني إسعاد طفل بشراء فانوس حتى يعيش أجواء شهر رمضان المبارك بالإضافة للسلة الغذائية. وأنا أذكر أنه مرة في أحد الإخوة عملنا مبادرة على الهواء مباشرة وكل إنسان يطبقها بنفسه، مش شرط أنا أعطي لجمعية أو لفلان أو لعلان، طبقها بنفسك واستشعر لذة هذا الفعل الطيب الخير. تمام؟ فاتصل فيا وقال أنه أنا بدي أذهب لأسرة مستورة وأطبق هذا الكلام. قلت له طب يعني خلص احنا اتفقنا انه كل انسان في ميدانه، اخوك ممكن يكون محتاج، قريبك الاقربون اولى بالمعروف، جارك صديقك فقير يتيم. اصر هذا الرجل، قلت له ماشي اتفقنا ورحنا على بيت قبل شهر رمضان المبارك تقريبا يومين. فجأة دخلنا على هذا الرجل الفقير اللي هو عايش في غرفة واحدة. تمام؟ شو وجدنا بيعمل؟ وجدنا جامع علب كولا اللي هي العلب بالحديد هذه، كوكاكولا وسبرايت ومش عارف شو، وجايب معه منشطر وعماله بيعمل بطريقة معينة بقص في علب الكولا هذه، وبعد ما يجرحها يعني يعمل فتحات هيك فيها بيضغطها من فوق ومن تحت فبتاخد شكل الفانوس. تمام؟ فلقيناه عامل حوالي 20 فانوس من علب الكولا بالمنشطر، ولقيناه حاطط كلينس هيك معلقه بشكل معين في هالغرفة اللي هو ساكن فيها. تمام؟ وطبعا كان عامل هذه العلب بعد هيك بروح بيعمل لها علب الكولا، طبعا هو لمها حسب ما أخبرنا حتى يدخل الفرحة لأبنائه، وإنه اللي بده ينبسط مش شرط يكون معه مصاري. أنا لميت علب الكولا عشان أعمل فوانيس، وكان ما شاء الله علب الحمرة مع الخضرة مع اللي هي الفانتا البرتقالية وبالتدرج اللوني هذا، وربطهم في حبل هيك وعماله بعلق من الزاوية للزاوية ومن الزاوية للزاوية فوانيس بعلب الكولا. فأنا بقول يا سبحان الله، طبعا الزيارة مفاجئة كانت، بقول سبحان الله والله السعادة لا تشترى بالمال. يعني شوفوا كيف بده يسعد أبنائه. فقلنا له تعالوا الله يجزي هذاك الرجل كل الخير، راح جبلهم من أفضل الفوانيس ودخل على العائلة ومساعدة مالية وسلة غذائية تكفيهم لرمضان ويمكن لبعد رمضان، ونال أجر أقسم بالله. تلك الابتسامة على وجه الأب بعد ما قامها علب الكولا وقالها قلت هدول مش لازمين، هاي ربنا أكرمنا، لكن أنا كنت حفرح فيهم ولا في غيرهم، أنا على الجهتين مبسوط. هذيك الابتسامة من الأطفال وهم مسكين الفوانيس ومن هذا الأب يعني في قمة النشوة والسعادة، والله بتسوى مليون دولار، مع أنه حق الفانوس 8 شيكل كان ولا 10 شيكل. فخلونا نستحضر عبر هذا الأثير الذي يجمعنا على كل خير هذه القيم في حياتنا، لأن الإنسان بلا رسالة وبلا انتماء إلى قيمة في حياته لا يسوى شيء. ليس مهامنا أنه نأكل ونشرب وننام وتكون مركزيتنا نحن والأنا النفس، مركزيتنا هي الله ومركزيتنا هي نفع الناس، وهذا ما يجلب لنا السلام والأمان. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير، وطبقوا هذه الفكرة وتوكلوا على الله، وإن شاء الله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. وتحياتنا لزميلنا أحمد أبو سعد وزميلنا عبد الكريم كحيل رفقونا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. رمضان كريم.